الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، والأبواء جبل من عمل الفرع، قيل سمي بذلك لوبائه، وقيل لأن السيول تتبوأه أي تحمله. فعلى كل الأبواء منطقة من المناطق، فاختلف في ذلك الموضع، وهما في ذلك الموضع. قال: اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسر: لا يغسل المحرم رأسه. وفيه أن أهل العلم يتدارسون فيما بينهم مسائل العلم ويختلفون، ومنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، والقول بأن كل مجتهد مصيب إن كان المقصود بأنه يصيب الحق فليس هذا بصحيح. المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وإن كان المقصود أنه مصيب في اجتهاده وإن لم يصب الحق فهذا مستقيم، على أنهم يقصدون المعنى الأول. قال: اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فاختلف رضي الله عنهما في هذه المسألة، في المحرم هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه. قال أي عبد الله بن حنين، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. وفي أنه عند حصول الاختلاف ولم يكن عند المختلفين حجة، وإنما كل قال باجتهاده ورأيه، أنهما يرسلان إلى من يظنان أن عنده العلم بالدليل. فابن عباس أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري لظنه أن العلم عنده في هذه المسألة. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. وقد يكون ابن عباس علم أن أبا أيوب الأنصاري يحدث بذلك، بأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم، فأرسل إليه لأنه يعلم أن عنده السنة. ومما يؤيد ذلك أن الرسول لما جاء إلى أبي أيوب قال له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ ولم يقل له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم أو لا؟ وإنما سأله عن الصفة. فذل على أن ابن عباس قد علم السنة في ذلك، وأن أبا أيوب عنده السنة في ذلك، فسأله عن الصفة لا عن أصل المسألة. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. قال المؤلف القرنان العمودان اللذان يشد فيهما الخشب التي تعلق عليها البكرة وهما عمودان في جانبي البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين ولعله اغتسل في هذا الموضع لقرب الماء فإنه اغتسل بجوار البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. وفي مشروعية الاغتسال في الخلاء مع الاستتار وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام واستتر بثوب في يوم الفتح فهذا لا محذور فيه. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. وفي الاستتار عند الاغتسال قال فسلمت عليه. وفي مشروعية السلام على المغتسل أما قاضي الحاجة فإنه لا يسلم عليه لورود النهي عن ذلك. قال فسلمت عليه فقال من هذا والظاهر أنه رد عليه السلام هذا هو الأصل. وإن كان الراوي لم يذكر ذلك في حديثه فإن الراوي قد يروي البعض ويترك البعض ولا يشترط في روايته أن يستوعب الخبر ويكفي أن يروي ما يحصل به المقصود الذي من أجله جاءت الرواية. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. والجمع بين قولي أنا مع ذكر الاسم لا محذور في ذلك وإنما الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على قوله أنا فإنه لا يعرف بها المقصود ولا يميز بها الأشخاص. لكن لو قال أنا فلان فالبيان يحصل بقوله فلان فالمكروه أن يقول أنا ولا يصرح باسمه. أما إذا جمع بين الأمرين فلا بأس بذلك. قال قلت أنا عبد الله ابن حنين أرسلني إليك ابن عباس. وفيه الاستنابة في سؤال العلم من أهل العلم ولا يشترط في الشخص أن يتولى السؤال بنفسه إما أن يسأل بنفسه وإما أن يرسل سائلا. فالغرض هو معرفة العلم ومعرفة السنة في المسألة المختلف فيها. قال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فسألك ما عرفنا عن الصفة ولم يسأله هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل أو لا. قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. وإذا حصل الجواب عن الصفة حصل الجواب عن أصل المسألة بطريق الأولى مع زيادة فائدة وهي معرفة الصفة ولو سأل عن الصفة لقيل له نعم كان يغتسل وهو محرم، ولما استفاد هذه الفائدة وهي معرفة الصفة. فلما سأل عن الصفة حصل المقصود مع زيادة فائدة، والمقصود معرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يغتسل أو لا، وزيادة الفائدة في معرفة صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام. قال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه. وهذا يدل على أنه كان لا يظهر منه شيء، كان قبل ذلك لا يظهر منه شيء، ولهذا لما سلم عبد الله بن حنين فقال: من هذا؟ وهذا يدل على أنه لم يكن يشاهد أحدا لستاره بالثوب. فلما سئل عن كيفية اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام طأطأ الثوب حتى ظهر رأسه. قال: فطأطأه حتى بدا لي رأسه. وهذه مصادفة حسنة، فإن عبد الله بن حنين ذهب أو أرسل من زياد بن عباس ليسأل أبا أيوب عن صفة اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، فصادف أن أبا أيوب كان في وقت اغتساله، فكانت مصادفة حسنة. قال: فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. وفيه مشروعية الاستعانة بالغير في صب الماء عند الاغتسال، وهذا الصب من وراء الحائل. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وفي أن هذه الصفة لا تختص بالوضوء بل تفعل حتى في الاغتسال، فإنه أقبل بهما وأدبر، فتستحب هذه الصفة في الاغتسال وفي الوضوء. قال: فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيها التعليم بالفعل، والتعليم قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول وقد يكون بالقول مع الفعل، وكل هذا من طرق التعليم. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة كان يعلم بالقول وتارة بالفعل وتارة بالقول والفعل. فعلم المسيء صلاته بالقول، وصلى على المنبر وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعلمهم بالفعل بعد أن علم بالقول، فالصلاة حصل فيها التعليم بالقول وبالفعل. وقال: خذوا عني مناسككم. فأخذوا منه المناسك وتعلموا ذلك بالفعل. قال: ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه أخذ العلم عن الأكابر بواسطة الأصاغر، فإن عبد الله بن عباس والمسلم بن مخرمة من الصحابة الفضلاء، وأخذ هذه السنة عن أبي أيوب بواسطة عبد الله بن حنين وهو من التابعين، فأخذ هذه السنة بنزول. من تابعي فإن نعم فهو الذي روى لهم هذه السنة عن أبي أيوب الأنصاري وتلقوا ذلك عن عبد الله ابن حنين. وفيه الأخذ بخبر الواحد وأنه مما يؤخذ به ويحتج به، فإنهما أرسل رجلا واحدا إلى أبي أيوب وهو عبد الله بن حنين، قال وفي رواية فقال المسر بن عباس لا أماريك أبدا، وفيما كان عليه بن عباس من العلم، ففي هذه المسألة كان الحق مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس من فقهاء الصحابة، وجمع له من الفقه ما لم يجمع لغيره، كما جمع للإمام أحمد ما لم يجمع لغيره، فابن عباس اهتم به أصحابه وجمعوا ما عنده من العلم، وهو من صغار الصحابة وبقى إلى وقت احتاج الناس إليه، فلهذا أخذوا عنه العلم ودونوه وانتقل علمه إلى من جاء بعده، وقد جمع كتاب ابن عباس بنحو من 30 مجلدا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم المكثرين في هذا الباب في باب الفتوى، كما أن أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين في باب الرواية، فلم يروي أحد من الصحابة كرواية أبي هريرة، ولم تنقل إلينا فتاوى أحد من الصحابة كما نقلت فتاوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهكذا من الأئمة الإمام أحمد، فإنه كان إماما من أئمة السنة وابتلي في الله عز وجل بلاء عظيما فثبت في المحنة فارتفع شأنه واهتم بعلمه أصحابه ودونوه وجمع من علمه الشيء الكثير ما لم يجمع لغيره من الأئمة، ولهذا في المسألة الواحدة ينقل عنه عدة أقوال إلى 4 أقوال إلى 5 أقوال، فإنهم اهتموا بأقواله اهتماما بالغا. قالوا في رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، والمراء بمعنى المجادلة، وأصل هذه الكلمة تدل على معنى الاستخراج، ويقال مريت الناقة إذا مسحت أو إذا مسحت نعم مريت الناقة إذا مسحت ضرعها حتى تدر باللبن، فتمسح حتى يستخرج منها اللبن. والمتجادلان كل واحد يريد أن يستخرج الحجة التي مع الآخر، فلهذا قيل ممارات، فقال لا أماريك أبدا. والجدال الذي يقصد به معرفة الحق للمغالبة، فإنه من التماس العلم ولا يذم، وما كان من قبيل المغالبة فهذا المذموم ويورث العداوة والبغضاء، ومن أسباب إيغار الصدور، ومن أسباب التهاجر والتقاطع، ولهذا زجر عنه العلماء، بل جاءت الأدلة بالزجر عن ذلك. قالوا في رواية فقال المسر بن عباس لا أماريك أبدا، قال والقرنان العمودان لذان يشد فيهما الخشب التي تعلق عليها البكرة. نكتفي بهذا والحمد لله.